أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أفضل الذكر، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لازلنا في القسم الثاني من الاستقراء والمذهب التجريبي، ولازلنا في مناقشة الاتجاه الثالث في نزعته السيكولوجية. وانتهى بنا الكلام في المقام فيما ذكره الشيد الصدر رحمة الله تعالى عليه في التمييز بين موقفين. هنا يحاول الشيد الصدر رحمة الله تعالى عليه أن يرد على هيوم في الإشكال الذي تقدم من هيوم فيما نقله الدكتور زكي نجيب في كتابه ديفيد هيوم. تتذكرون بأن هيوم استشكل على المثال الذي ضربه الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه من أنه كيف يمكن أن نفسر في المقام اعتقاد إنسان بجنية تتعقبه أينما ذهب لا أينما تذهب. يعني هناك خطأ في اللفظ أو في العبارة. يقول أن يفسر اعتقاد الإنسان ما بوجود جنية تتعقبه أينما تذهب، أو أصح أينما يذهب. على كل حال، بالتالي لما كان هذا النمط من الاعتقاد لا هو متأتي من طريق الانطباع المباشر، ولا هو متأتي بعلاقة العلة بالمعلول أيضا التي ترجع إلى مساحة من الانطباع المباشر. ذكر هيوم في محل الجواب أن الإنسان إذا كان إزاء قضية تتصل بالوجود الفعل الواقعي فلا بد من اتصالها على وجه من الوجوه بانطباعاتنا الحسية، ولا مناص من الرجوع إلى خبراتنا الحسية على نحو ما. إذا أردنا إثبات الصدق، دقق معي، لقضية تنبئ عن أحد الموجودات الفعلية الواقعية، لا نكمل العبارة لأنه الباقي واضح. تعرفون بأن الميزان في الصدق والكذب عند ديفيد هيوم على مستوى نظرية المعرفة التي يعتمدها هي ما تعلقت بالانطباع المباشر أو ما ترجع بالنتيجة إلى الانطباع المباشر. وبما أن مسألة جنية ما تتعقب إنسان ما أينما ذهب، لما كانت هذه القضية لا تثبت بحسب نظرية المعرفة التي يعتمدها كما قلنا ديفيد هيوم لا بالانطباع المباشر على رأي سيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه ولا بالانطباع غير المباشر، إذن ينتهي بالنتيجة بأن ديفيد هيوم ليس بقادر على أن يفسر لنا هذا النمط من الاعتقاد. لماذا؟ لأنه خارج المنظومة المعرفية التي ينتمي إليها ديفيد هيوم. وقلنا بأنه هذا الكلام فيه إشكاليتان. الإشكالية الأولى من أنه لديفيد هيوم أن يقول أنه على مبناي هذا المثال خطأ. لماذا؟ لأنه عليك في المقام أن تأتي على وفق مبنى ديفيد هيوم، دقق معي، في التفريق بين التصور أو الفكرة المجردة وبين الاعتقاد ضمن الدائرة المعرفية التي ينتمي إليها ديفيد هيوم، ومن ثم تستشكل. وهذا المثال بشكل واضح جدا أنه ليس كذلك. هذا أولا. وثانيا يمكن أن نقول كما قلنا في البحث السابق بأنه يمكن أن يقال في المقام بأنه هذه القضية قابلة للإثبات الحسي أو بما ترجع إلى الحس، فلا يكون هناك إشكال أصلا من باب السالبة من انتفاء الموضوع. الذي يهمنا هنا نريد أن نقف عليه، لأنه هذا المقدار كنا قد وقفنا عليه في البحث السابق، الذي يهم في المقام في مسألة الوقوف هو أن جواب السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه على الجواب الذي طرحه هيوم كان بهذا الشكل، وهو بأنه يجب علينا في المقام أن نميز بين مساحتين من مساحات البحث. المساحة الأولى هي التي تعتمد في البحث على الموقف التفسيري للاعتقاد، لاحظ، بمعنى الموقف الذي نحاول فيه إبراز شكل الفرق بين التصور والاعتقاد. جيد، السيد شهيد يقول: بغض النظر عن مساحة الخطأ والصواب. لماذا سيدنا؟ يقول: لأن الاعتقاد سواء كان مصيبا أو مخطئا يختلف اختلافا جوهريا عن التصور. جيد. والثاني، المساحة الأخرى من البحث، هي التي تعتمد على الموقف التقييمي للاعتقاد من أنه مصيب أو ليس بمصيب. هنا يطرح سؤالان مهمان. السؤال الأول أنه لماذا أن السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه أصلا فرق بين هذين المستويين من البحث، بمعنى البحث بشكل الفرق بين التصور والاعتقاد، والثاني تقييم الاعتقاد بأنه صادق أو ليس بصادق. أصلا لماذا جاء بهذه التفرقة؟ من أين، بشكل أوضح، من أين جاء بهذه التفرقة؟ الجواب: إنما جاء السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه بهذه التفرقة لأنهم يعتقدون في علم أصول الفقه، دقق معي، ومع الأسف هذه لها ارتكازية عند الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، بمعنى أن المساحة الأصولية واضحة جدا بحسب البعد المعرفي أين في الأسس المنطقية للاستقرار. شهيد الصدر جاء إلى الأسس المنطقية للاستقراء وهو محمل بالمنظومة المعرفية لأصول الفقه. جيد. وما ذكرته هذه المنظومة، طبعا من بين الأسس التي اعتمدتها المنظومة المعرفية في أصول الفقه بأن قطع القطاع حجة، يعني اعتقاد، دقق معي، هو اعتقاد. جيد. رغم أنه اعتقاد كاذب غير مطابق للواقع، لكنه مع ذلك يبقى ماذا؟ اعتقادا يترتب عليه الأثر بالنسبة إلى المنجزية والمعذرية. بمعنى آخر أن قطع القطاع يكون ماذا؟ معذرا، لا يمكن رفع اليد عنه. هذا المقدار من المنظومة المعرفية الموجودة في دائرة علم الأصول جاءت بقوة أين؟ في المساحة المنطقية في البحث التحليلي للاحتمال. هذه إشكالية في قمة العواصف، واقعا في قمة العواصف. لماذا أنها في قمة العواصف؟ الجواب واضح، الجواب واضح. كيف؟ باعتبار أنه هذا المقدار من الطرح كما قلنا مرارا وتكرارا مما لا يوافق عليه لا البحث المنطقي الأرسطي ولا الفلسفة الأرسطية، كلاهما يرفضان ذلك رفضا قاطعا. السؤال الثاني الذي نريد أن نطرحه في المقام هو سؤال جدا مهم. هل أن، دقق معي، ما يسمى بالاعتقاد وهو كاذب، يعني ليس باعتقاد صادق، هل أن هذا الاعتقاد، دقق معي، يختلف حقيقة عن المساحة التصورية أو لا أنه يبقى في المساحة التصورية؟ ماذا يعني؟ يعني أننا فرقنا بين التصور وبين الاعتقاد على أي أساس؟ على أساس أن هناك فارق، ما هذا الفارق؟ هو الذي جعل هناك شيء اسمه تصور وشيء اسمه اعتقاد، هناك فرق وفارق بينهما. هنا نسأل أن هذا الاعتقاد الذي صير في ذهنية هذا الإنسان على مستوى المساحة الإدراكية دون المدركية. يعني لم يتغير شيء في مساحة المدرك، بل الذي تغير كلما تغير في مساحة الإدراك لدى القطاع على سبيل المثال. هذا يصير فعلا هذا المقدار من الاعتقاد اعتقادا، ها، أم يبقيه واقعا ماذا؟ تصورا وفكرة مجردة. ماذا؟ هنا السيد الشهيد الصادق رحمة الله تعالى عليه، بما أنه بنى على أن الفرق بين التصور وبين الاعتقاد إنما يتأتى من أين؟ من مساحة الإدراك لا من المحتوى، بمعنى أنه لا توجد علاقة في مساحة المدرك. دقق معي، انتهى إلى هذه النتيجة، وهذه النتيجة خاطئة جزما. كيف؟ لأنه نحن عندما نقول بأن هناك اعتقاد وهو يفترق ويختلف عن المساحة التصورية، هذا إنما يأتي حقيقة ها هنا في المقام من أين؟ من دخول عنصر الصدق على القضية التصورية، فتتحول من كونها حالة تصورية مجردة، حالة فكرية مجردة، إلى اعتقاد يترتب عليه أثر ماذا؟ أثر التحرك، أثر الحيوية التي قال بها من؟ ديفيد هيوم. لاحظ، بالتالي إذا كانت هذه القضية لدى القطاع على سبيل المثال كاذبة في الواقع، ونفس الأمر إذا صح التعبير، كيف يمكن لنا أن نقول في المقام بأنه هذا اعتقادا؟ يعني كيف لنا في المقام أن نطلق عليه بأنه اعتقاد مع أنه في الواقع ليس كذلك؟ لأن مجرد أن تتحول القضية، أو دعنا نقول مجرد أن الإدراك هنا يتدخل ويحمل التصور ما لا يتحمل، فيحوله إلى مساحة ماذا؟ إلى مساحة اعتقادية. هذا لا يعني واقعا أنه قد تحول إلى مساحة اعتقادية حقيقية. نعم، الإدراك هنا لعب دور فأدخل عناصر أخرى على المساحة التصورية، لم يبقها على الوضع الأول من كونها تصور مجرد، بل حولها إلى ماذا؟ إلى اعتقاد. لكن لنا أن نسأل في المقام، هل أن هذه العناصر التي أدخلها الإدراك بغض النظر عن مساحة المدرك، لاحظ، هل أن هذه العناصر التي أدخلها في المقام هي عناصر حقيقية واقعية؟ جواب لا، ليس لها حظ من الثبوت وليس لها حظ من الإثبات حتى. لاحظ، بالتالي كيف لنا أن نقول بأنه تم التحول من الحالة التصورية أو من الحالة الفكرية إلى الحالة الاعتقادية؟ كيف؟ لاحظ، نعم هو يدعي، هذا القطاع في المقام هو يدعي بأنه تم تحويل المساحة التصورية أو الفكرية المجردة إلى حالة اعتقادية، لكن هذا المقدار صحيح؟ لا لا. ولذلك القرآن الكريم في المقام ماذا يقول؟ طبعا هذا أولا مخالف للمساحة القرآنية، مخالف للمساحة الروائية، ومخالف للمساحة المنطقية على كل الصوت، على كل المستوى. أما أنه مخالف للمساحة القرآنية، في القرآن يقول عن هذا الاعتقاد الذي يسمونه اعتقادا، يقول كاذبة ناصية كاذبة خاطئة. هذه الناصية التي صدقت بهبال، التي صدقت باللات، التي صدقت بالعزى مثلا، بالعزى على سبيل المثال، التي كذبت النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ناصية كاذبة خاطئة. جيد، عندما ترجع إلى الروايات أيضا في هذا المقام المسألة كما قلنا واضحة. لماذا؟ لأنه عندنا روايات، والروايات واضحة جدا بهذا الصدد، أن المولى سبحانه وتعالى يسأل الإنسان يوم القيامة، هل عملت؟ هل عملت؟ هل يوجد عندك عمل؟ يقول لم أعلم، لأنه العمل لابد أن يمر بطريق العين. يقول له المولى عز وجل، هل علمت؟ فيقطع عليه الطريق. يطالب بأنه يعلم، يعني بمعنى أنه يطالب بأن يحول المساحة التصورية إلى مساحة اعتقادية بالمقام الثبوتي وبالمقام الإثباتي. لاحظ، أما مجرد أنه يعتقد بأنه على حجة لأنه لم يعلم فلم يعمل، هذا لا يعفيه بالنتيجة المحصلة عن ماذا؟ عن المساءلة إطلاقا. دقق معي. فلذلك هذا على مستوى المساحة النقلية قرآنا وسنة. عندما نأتي إلى المساحة المنطقية الأرسطية في المقام جيد والفلسفية كذلك، تجد أيضا بأنهم لا يمكن أن يسموا قطع القطاع اعتقادا. لاحظ، هذا اشتباه. لاحظ، ودعوى الحجية عليه مع الأسف الشديد في المساحة، في مساحة علم الأصول، هذه كما قلت قبلا من الكوارث واقعا، ومن التالي لا يمكن أن تعتمد على أي أساس من الأسس، لأنه لا بد أن نعتمد الطريقة الثبوتية في المقام. أصلا الطريقة الإثباتية لم يكن أو لم تكن محل اعتماد عندهم، فما بالك ماذا بالمساحة الثبوتية. لاحظ، أو بمعنى أنه المساحة الإثباتية لما كانت غير معتمدة فما بالك بغيرها، من مجرد إيجاد عناصر كاذبة خيالية وهمية تدخل على المساحة التصورية فتحولها من مجرد تصور إلى ماذا؟ إلى اعتقاد. لاحظ، هذه التفرقة الذي أريد أن أصل إليه، أن هذه التفرقة التي جاء بها الشهيد الصادق رحمة الله تعالى عليه في المقام ليست تفرقة حقيقية. يعني ليس أن لنا أن نفرق البحث بين الموقف التفسيري للاعتقاد، بين التصور والاعتقاد، وبين الموقف التقييمي للاعتقاد. لماذا؟ لأنه أولا علينا أن نبدأ بالموقف التقييمي للاعتقاد. ثبت العرش ثم انقش، ثم بعد ذلك يأتي ماذا؟ يأتي دور التفرقة بين التصور والاعتقاد. أولا علينا أن نفهم ما هو الاعتقاد، يعني متى نسمي هذا المقدار من الإدراك اعتقادا. لاحظ، بحيث يتحول من المساحة التصورية إلى المساحة ماذا؟ إلى المساحة الاعتقادية. متى؟ يعني مجرد أنه يدخل المدرك عناصر أين في الحالة التصورية، هكذا يدخل عناصر في الحالة التصورية، عناصر خيالية، عناصر وهمية، هو يعتقد بأنها هذه يتمكن أو يتمكن معها من أن يكون ما عليه اعتقاد. هذا المقدار بالنتيجة هل يمكن أن نطلق عليه اعتقادا؟ يعني مثلا هب على سبيل المثال أن إنسان ما، أو أنت على سبيل المثال لديك القدرة الآن على تصور الأسد، ثم تضيف إلى هذا الأسد عناصر أخرى من قبيل أنك سمعت صوته على سبيل المثال، أو رأيت شبحه على سبيل المثال. هذا يحول هذا المقدار من إدخال العناصر على سبيل المثال إلى اعتقاد. يعني هل يمكن في المقام أن نقول، دقق معي في هذا المثال الذي أريد أن أضربه هنا، هل يمكن أن نقول بأننا عندما نأتي إلى الطفل، دقق معي، ثم نحكي له حكاية تصورية خيالية لا واقعية لها إطلاقا، لكن مع ذلك هو ماذا؟ يخاف منها، يخاف منها، هل يمكن أن نسمي ذلك اعتقادا؟ يعني ها؟ هل يمكن أن نطلق عليه اعتقادا ونرتب عليه الأثر بأنه اعتقاد هكذا؟ قطعا لا، لا يمكن أن يكون الأمر كذلك. دقق معي. فالنتيجة المحصلة من هذه التفرقة التي جاء بها الشهيد الصادق رحمة الله تعالى عليه هي ليست تفرقة علمية، ليست تفرقة موضوعية بين الموقف التفسيري للاعتقاد من جهة والموقف التقييمي للاعتقاد. بل أولا لابد أن نقف على الموقف التقييمي للاعتقاد، ثم بعد ذلك ننتقل إلى شكل الفرق بين التصوري وبين الاعتقاد. قال: وفي الرد على هذا القول يجب أن نميز بين موقفين، أحدهما موقف تفسيري للاعتقاد، وهو الموقف الذي نحاول فيه إبراز الفرق الأساس بين التصور والاعتقاد، أي اعتقاد بقطع النظر عن خطأه وصوابه. لماذا؟ لأن الاعتقاد سواء كان مصيبا أو مخطئا ماذا؟ يختلف اختلافا جوهريا عن التصور. هذا عجيب، أن الاعتقاد الخاطئ يختلف عن التصور. كيف يمكن أن يعتبر أنه يختلف عن التصور؟ دقق معي، هذه الإشكالية التي جاءتنا من أصول الفقه. قال: والموقف الآخر هو الموقف التقييمي للاعتقاد، الذي يراد فيه الكشف عن المقياس الذي نرجع إليه في تقييم اعتقاداتنا، والتمييز بين ما هو جدير منها بثقتنا عن غيره. جيد، ونحن الآن بصدد الموقف الأول، أي بصدد الموقف التفسيري للاعتقاد، لأننا نريد اكتشاف الفرق الأساس بين التصور والاعتقاد، حتى لو كان ذلك الاعتقاد اعتقادا خاطئا غير مطابق للواقع. لاحظ، وفي حدود ما يتصل بهذه النقطة، دقق معي، لابد من تفسير المميز للأساس، الأساس عفوا للاعتقاد، تفسيرا ينطبق على كل اعتقاد ولو كان اعتقادا كاذبا. وهذا عجيب، من العجيب أنه يجب علينا، على هيوم، أن يفسر لنا حتى الاعتقادات الخاطئة التي لا يعتقد بها هو ولا تدخل ضمن منظومته المعرفية. دقق معي، وفي حدود ما يتصل بهذه النقطة لابد من تفسير المميز الأساس للاعتقاد تفسيرا ينطبق على كل اعتقاد، بقطع النظر عن تقييمه وصوابه وخطئه. فاعتقاد ذلك الشخص بجنية تتعقبه لا يختلف عن أي اعتقاد، دقق معي، علمي في الخصائص التي تميز الاعتقاد عن التصور، رغم أنه لم يستمد حيويته من أي انطباع. وهكذا يجب أن نميز بين موقفنا كمفسرين للاعتقاد على أساس ما تستمده الفكرة من حيوية الانطباع، وموقفنا كمقيمين للاعتقاد حين نقرر مثلا أنه لا يجوز لإنسان أن يدعي وجود كائن فعلي دون استناد إلى الخبرة الحسية. فالاعتقاد بوجود الجنية وإن كان اعتقاد لا مبرر له على أساس المقياس المعطى في الموقف الثاني وهو الحسي، ولكنه اعتقاد على أي حال. ولكي ينجح التفسير المعطى للاعتقاد في الموقف الأول لابد أن يكون ماذا؟ منطبقا عليه. ثم يقول: إن كثيرا من الاعتقادات لا يرتبط بأي انطباع بالشكل الذي تصوره هيوم، وهذا يعني أن الفكرة ليست بحاجة لكي تكون اعتقادا أن تكون نسخة لأحد الانطباعات، أو مرتبطة بعلاقة العلية مع نسخة منه لكي تستمد منه حيويتها وقوتها. طبعا من حق ديفيد هيوم في المقام أن يجيب جوابا بسيطا جدا، وهو أن يقول أن هذا ليس بمتساير مع مبناي، والسلام عليكم. موضوع بسيط جدا، أنه على مبناي لا يتساير، على مبناكم يمكن لكنه على مبناي لا. ومن حقه أن يتمسك بماذا؟ بمبنى. سيد الشهيد الصادر رحمة الله تعالى عليه في المقام لم يناقش الأصل المنظومة المعرفية لدى ديفيد هيوم، وإنما جاء بإشكال من الخارج، بإشكال لا ينتمي للمنظومة المعرفية لدى ديفيد هيوم. وهذا عجيب، لاحظ، هذا عجيب جدا. يعني كان على الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه أن يناقش المنظومة المعرفية لديفيد هيوم، لا أن يأتي بإشكال من خارج المنظومة المعرفية لديفيد هيوم ثم يزج ذلك الإشكال في دائرة المنظومة المعرفية لدى ديفيد هيوم. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى النقطة الأولى التي أشار إليها الشيخ الصدر رحمة الله تعالى عليه عندما قال: وسوف نركز فيما يلي على النقاط الرئيسية في التفكير الفلسفي. طبعا الفلسفي السيكولوجي، لا الفلسفي البحث، الفلسفي السيكولوجي لدى ديفيد هيوم بالقدر الذي يتصل بمشكلة الاستقراء، ونقوم بدرسها ومناقشتها عبر نقاط. النقطة الأولى: ما هو الاعتقاد؟ هذا المقدار كنا قد انتهينا منه، ثم بعد ذلك سوف نقف على العلاقة، عفوا علاقة العلية والعاقل، يأتي فيها البحث مفصلا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.